بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الموضوع الثالث من موارد سقوط الأذان والإقامة، إذا سمع شخص أو إذا سمع السامع شخصا يؤذن أو يقيم يكتفي به عن الأذان والإقامة على شقوق وعلى كل صور عديدة في المقام، سمعه ناقصا سمعه تاما. والعمدة الاستدلال وصلنا بنا الكلام إلى الروايات في المقام في أبواب الأذان والإقامة، الباب 30 من أبواب الأذان، الكلام في الحديث الأول في الباب، صحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة عبد الله بن سنان متن الرواية، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه. الرواية لها تتمة، ذكرها صاحب الرسائل في باب آخر في باب 32: ولا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم. إجمالا هذه الرواية الصحيحة كثير استدل بها، ولكن أشكل عليها جماعة أيضا، أشكل على الدلالة أو على الاستدلال بمفاد هذه الرواية الشريفة في المقام، أشكل على الاستدلال بها جماعة. قالوا أن الرواية ليست في مورد سماع سامع من مؤذن فيكتفي السامع بأذان المؤذن، ليست من الموارد اكتفاء بالسماع في باب الأذان والإقامة، وإنما مورد الرواية في أذان الجماعة مأموم وإمام في باب صلاة الجماعة، وهي غير ما نحن فيه. طبعا ما نحن فيه يعني لا يختص بصلاة الجماعة، منفرد سامع منفرد يصلي صلاة انفرادية، سمع أذان منفرد أو سمع أذان جماعة أو جماعة سمعت أذان منفرد، ما نحن فيه ليس إمام مأموم بالضرورة، ما نحن فيه أعام شقوق مختلفة، بل بالدقة حتى في الإمام والمأموم ما نحن فيه غير مثلا في باب صلاة الجماعة، المأموم يكتفي بأذان الإمام وإقامته ولو لم يسمع المأموم أذان وإقامة الإمام، اكتفاء المأموم بأذان وإقامة الإمام الجماعة ليس من باب السماع، بل من باب أن إمام الجماعة يتحمل عن المأموم الأذان والإقامة كما يتحمل عنه القراءة. يعني ما عرف أن الإمام لا يتحمل عن المأموم إلا القراءة في جملة من الروايات الواردة عنهم عليهم السلام، المقصود بها في داخل الصلاة، ولا مع الصلاة وتوابعها أيضا الأذان والإقامة مما يتحمله الإمام عن المأموم. ففي باب صلاة الجماعة الإمام والمأموم الاكتفاء من باب التحمل لا من باب أنه سمع أو لم يسمع. فإذا أصلا البحث في واديين ومن سنخين من نمطين، أو مو بس أخص مصنوعان يتصالق مع المدعى لكن بحيثية مباينة في هذه النقطة لطيفة، بعض الأحيان بالنسبة بين دليلين صحيح من وجه، لكن محل التصادق أيضا حيثية متباينة ليست متساوقة كما يعبرون. متصادقة الدليلان قد يتصادقان، يعني ينطبقان من وجه في موارد اجتماع، ولكنهما لا يتساوقان. يتساوقان مساوقة يعني ماذا؟ يعني انطباق دليل ودليل على مورد واحد من حيثية واحدة. أما إذا صار انطباق من حيثيتين يعبر عنهما متصادقان ولكن ليسا متساوقان. سوق كل دليل حيثيته تختلف. فهنا هكذا الإمام والمأموم، المأموم يكتفي بأذان الإمام وإقامته ليس من باب السقوط من باب السماع، من باب آخر، بينما نحن الكلام فيه الآن من باب السماع. إذن هذا خير ما نحن فيه. هكذا أشكل على الرواية. زين، ما هي القرينة على أنه في باب الإمام والمأموم الجماعة وليس من باب السماع؟ قال لاحظ التعبير، المستشكل هكذا يقول أو المستشكلون هكذا يقولون، تعبير فرض في ترسيم الفرض من كلام المعصوم هكذا. قال إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه. هنا لم يقول إذا سمعت أذان مؤذن، إذا أذن مؤذن وأنت تريد أن تصلي لا بسماع أذانه، تريد أن تصلي بماذا؟ بأذانه. من الذي يصلي بأذان طرفها؟ المأموم بأذان الإمام. فليس التعبير في الرواية وأنت تصلي بسماع أذانه، وإنما تصلي بأذان صدور وجود أذانه، هذا في المأموم والإمام. نعم. أما المتن ليس في هاي كلمة السماع أنا جبتها، وإنما المتن هكذا شيخنا، إذا أذن مؤذن سمع. أنتوا يا بار تقرأون ها متن العروة طبعا اي طبعا طبعا، يعني بعبارة اخرى مثل العروة في فرض والرواية في فرض اخر. مثل العروة في بحث فرضها، فرض المثل العروة في سماع الاذان في فرض اخر، اما هذه الرواية في فرض اخر. هكذا اشكل اشكال نقبله لما نقبله بحث اخر. لكن هذا الاشكال يجاب عليه بعدة أجوبة. أولا سلمنا هذه الرواية في مورد الجماعة، سلمنا مع ذلك يدل على المقام. كيف يدل على المقام؟ لأن الرواية إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه، من الواضح فيه أنه هذا في لو حملناها على الجماعة في موارد الجماعة والاهتمام بإمام السنة، أهل السنة، أهل المخالفين هنا في مساجده. لذلك نقص، لا تعبير نقص حي على أخي عمل ما يقولها فصول الأذان التي لدينا، أو حتى فصول الإقامة عندهم فصول إقامة مرة لأن نحن فصول إقامة عندنا مرتين، عندهم فصول أذان ليس أربع تكبيرات في الأذان، بينما نحن أصول الأذان عندنا أربعة تكبيرات. المهم في فصول حتى في المهم أن فصول الأذان عددا عندنا والإقامة عددا عندنا تختلف عنهم، هم أنقص فصولهم مما عليه عندنا. جيد. واكتفاء المؤمن بصلاة المخالف بأذان المخالف لا من باب جماعة إمام مأموم، أيضا باب سماع ولا جماعة هذا ما كما فرواه ما هم عندي إلا كالجذور كالخشب في السور القرآن وشوف المسند الأخمي في التعبير الرأي جدو. ليس اهتمام هنا في البيت، وإنما هو يعني أن المؤمن العارف يكتفي بأذان إمام جماعة المخالفين من دون أن سمع. نفس المورد احنا فيه صورة حتى صحيحة فرضناها صورة جماعة، بس مو جماعة أهل الحق إمام محمد، وإنما هنا نقص الأذان قرين على أنه إمام المخالف، وإمام المخالف صورة إمام مأموم، حقيقة لا، صار فرادة فرادة من الذي يصلي وراء من لا يقصد، بس صلاة فرادة صورة جماعة، ولكن حقيقة لا. أصلاً هو أصولاً الصلاة خلف من خلفهم، خلف من لا يقتدي يقتدى به منهم، الصلاة صورة جماعة، حقيقة أنت تميل فرادة، تقرأ لنفسك كذا، تتابع فقط متابعة. لماذا؟ لأن الجماعة كمتابعة هذه من معالم التي بناها سيد الأنبياء في الإسلام، فحفاظا عليها أي نعم هي تلقى مظهر شعيرة إسلامية، إذا تتابع أنت بنفس طوال الجماعة، هذه المتابعة. وسيأتي إن شاء الله في مباحث لاحقة أن أنا فترة من السنين تبنيت أن المتابعة خلف من لا يقتدي به حتى من الإمامية، من لا يقتدي به يمكن يستحب المتابعة، يعني ليست يستحب الجماعة لأنه من لا يقتدى به، لكن تستحب المتابعة. إذا كان الكلام في أهل الخلاف فكيف بقبل المؤمن عارف، لكن له فرض ليس واجب للشرائع، تفرض قراءة خطأ، يستحب المتابعة معه. المتابعة غير خاصة بالمخالفين، شاملة حتى للمؤمنين ممن لا يقتدى به، لأن صورة الجماعة شعيرة إسلامية عظيمة يؤكد عليه الشرع. بل وسيأتي على كل أن المتابعة هي درجة من درجات الجماعة المستحبة، ليست صلاة جماعة ولكن يعني هي ليست فرادة محضة. شخصيا أتمنى هذا، بعد ذلك وجدت بعد سنين وجدت الشيخ الطوسي وجملة من القدماء يفتون بهذا المطلب، أن استحباب المتابعة عندهم غير خاص بالمخالفين، حتى بالمؤمنين إذا لم يكونوا واجبين لشرائط الإمام الجماعة يستحب المتابعة وراءه. نفس عملية تصديع هيئة الجماعة هذه مرغوب عنها عند الشرع. على كل فأصيما أن الجماعة هذه أيام وكان وكان مثل حرج، أنت جاي في صلاة الظهر العصر جاي في مسجد قراءته، هذا وين كان مؤمن وثوق بسيرته، لكنه مثلا في القراءة خطأ أو كذا أو شيء آخر في صلاة خطأ، حينئذ ما تصلي فرادة تصلي فرادة، ليش هالإرباك؟ سبحان الله المجال مفتوح، روايات طبعا دالة على ذلك. هام فجملة من ربما كثير من المتقدمين من الشيخ وغيره وغيره يفتون بذلك وهو صحيح. لكن احنا مو في ما نحن فيه، نرجع الى ما نحن فيه، ما نحن فيه المتابعة ليست جماعة، ليست نيسة جماعة، المتابعة عبارة عن فرادة، وانما هي في الهيئة فقط جماعة ولا حقيقة هي فرادة. فهنا لا محالة سوف يكون ماذا؟ سوف يكون المتابعة من باب ماذا؟ عفوا الاكتفاء هنا من باب السماع وليس من باب ماذا؟ من باب أن الإمام يتحمل عن المأموم، لا ليس من الباب. هذا جواب. جواب ثاني عن هذا المطلب، جواب ثاني أنه لنفترض أيضا نعم جماعة وجماعة صحيحة، وأنه من باب تحمل الإمام على المأموم نفترض، ولكن له دلالة في الجملة على ما نحن فيه كما سيأتي، أن في موارد تحمل الإمام عن المأموم لو نقص لما اكتفى المأموم بأذان الإمام، بل لابد عليه أن يجبر ماذا؟ يجبر ما نقص منه. هذا غير ما راح فيه طبعا لو افترضنا أن جماعة صحيحة، غير ما نحن فيه، هذا صحيح، ولكن تدل على أن في موارد الاكتفاء أحد بأحد، يعني أداء آخر بكذا، في إذا نقص لا يكتفي بالناقص، لابد أن يجبره. وهذا سيأتي ليصل به أبحاث المقام، أنه في موارد النقص الجبر لابد منه. هذا لا بأس إجمالا، يعني له صلة بالمعنى نفي، باعتبار أن في موارد الاكتفاء إذا نقص من يكتفى بأذانه لابد من الجواب. إجمالا دل على، وإن كان هي في مفاوض آخر أفرض مباين، لكن له صلة بأصل طبيعة الاكتفاء. هذا جواب ثاني. جواب ثالث، أول كيف لماذا نسلم بأن هذه في موارد صلاة الجماعة؟ الآن لو أردنا هذه نحملها على سماء، الدلالة تحتمل، إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه، يعني بسماع أذانه، يعبر عن سماع أذانه، يعني تكتفي بأذانه، يعني بأذانه يعني بسماع أذانه، أي يعني مستعمل، مو بشع أو بعيد عن الاستعمال أبدا، فمستعمل، أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه، بسماع أذانه، فأتم ما نقص، لطيف شوف لاحظ، فأتم في قرينة على أنه محل السماع، فأتم ما نقص هو من أذانه، ليه؟ كلمة ما مجتمع وياه في صلاة، هو له أذان وأنت لك أذان، يعني هذا التعبير بالتفكيك والمباينة بين أذانه وأذانك، كأنما يعني ماذا؟ يعني صلاته غير صلاتك، يعني في كأنما مو في بحث صلاة الجماعة. في قرينة على أنه ليست في موارد صلاة الجماعة، فأتم ما نقص هو من أذانه، وإلا لو كان صلاة جماعة أو جماعة صحيحة ما أتم من أذان الصلاة التي هي مشتركة بينكما، أذان صلاتكم صلاتكما مثلا، يعني مو أذانه وأذانه وأذانك مثلا. فهذا التفكيك بالعكس مشعر بأنه هنا ليست وحدة صلاة جماعة في البين موجودة في البين، فهذه قرينة أخرى. على كل تقادير احتمالات الرواية، الرواية لها صلة بالمقام الصحيح، هذا له متانة له دلالة، وبتنفع الآن في بحث شقوق المقام سنبين كيف تنفع. وبالتالي هذه الرواية الصحيحة نعم تدل على أن الاكتفاء في موارد النقص يجب أن تجبر وما بعد، طبعا مو فقط موارد الجبر، طبعا التجبر هو وما بعده. وجدت روايات بس في المستدرك، طبعا بحث الجبر الآن بيجي في نفس الفرض اللي احنا نحن فيه، إن تجبر ما نقص وتعيد ما بعده، تذكرون قرينا مثل عروة لمراعاة للترتيب، لكن في روايات مرسلة أو غير مرسلة ما لاحظتها بالدقة في المستدرك تدل على أنه يمكن أن يكتفي بجبر موضع النقص فقط، وإن لم يعيد ما بعد النقص. في رواية في المستدرك إذا دخلت صلاة سوى صلاة مخالية واكتفيت ولم يكن لديك وقت كذا، فقل لأقل هذا المقطع حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، ما قاله ليزيد من إعادة الترتيب هو مقتضى الطبيعة الأولية والحكم الأولي، لكن لجبر النقص فقط من دون إعادة ما بعده، هذا المقدار من الجبر له وجه، سيما نحن في باب المستحبات عندنا قاعدة التسامح الحمد لله بأدلة السنن متينة، نفس مبني القدماء تثبيت الاستحباب. فهذه الروايه موجوده في المستدرك الان، ما للاسف ما دونتها، ان شاء الله ادون الظاهر لعل فيها ضعف في السند ايام ما كنت، بس ايش في ذلك في باب المستحبات ان تجبر النقص. فيعني يمكن اننا نلتزم ان يعيد النقص. هنا لاحظ، لاحظ هنا طبعا التعبير الصحيح فنقص وانت تريد ان تصبر فاتم ما نقصه من اذانك. قد يقال يعني لم يقل هو عليه السلام واذكر ما بعده عادة، يعني لو أردنا أن نجمد على حرفية اللفظة، وإن كان هذا الاستدلال بظاهر صحيح يمكن الخشفي أنه مقصود الإمام من أتم ما نقص من أذانه يعني وما بعده، لأنه الترتيب هذا أمر مفروغ منه في فصول الأذان والإقامة، ما يحتاج بعد يبين. هذا كلام صحيح، هذا التقريب أنه إعادة ما بعد النقص أمر مفروغ منه بدلالة الاقتضاء، هذا صحيح. لكن وجود أدنى درجة من احتمال الدلالة موجود في الصحيحة يعرض تلك الرواية الضعيفة السند، أنه يمكن أحد مراتب الاكتفاء والجبر بأن يجبر ما نقص من دون أن يعيد ما بعده. على كل الرواية الثانية في الباب معتبرة أبي مريم الأنصاري، السند هنا فيه صالح بن عقبة. صالح بن عقبة موجود صالح بن عقبة الأسدي، وفي صالح بن عقبة راجعت بس قبل كم يوم راح لباريس، المهم صالحان، أقول صالح بن عقبة الأسدي وفي صالح بن عقبة آخر، وكل منهما صاحب كتاب. أحدهما الذي يقع في طريق زيارة عاشوراء وظهر هو الأسد وهو صاحب صالح بن عقبة بن سمعان، مو الأسد ده، صالح بن عقبة بن سمعان بن قبس بن سمعان أو سمعان بن قبس ابن فلان ابن كذا اللي هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن هذا من أحفاد، واحد منهم من أحفاد قال رسول الله، وهو الذي يروي زيارة الجامعة، عفوا يروي زيارة عاشوراء، أحد طرق زيارة عاشوراء هو هذا الذي يروي، يعني حفيد خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وصاحب كتاب، صاحب كتاب يعني اعتد به من مؤلفي الأصول أربعمائة، وهذا ليس بالسلسة، يعني يعد من مؤلفي أصحاب الكتب الأربعمائة، يعني من مشاهير الأصحاب الرواة المعتدين. فكون صاحب كتاب عد من الأصول أو على كل رواه الكبار، هذا بحد نفسه عامل توثيق. الآن لا أقول منفرد، لكن قرينة للتوثيق وللاعتداد موجهة تنضم لها بعض الفقراء الأخرى يكفي في العدالة أو في التوثيق، مضافا إلى أنه يروي عنه الثقات ولم يغمز عنه بشيء واعتمده الصدوق أيضا في المشيخة، كل دي تبين جلالة حاله. إذا تخذ شيء مثلا في بعض طرق في طرق هذا الطريق من زيارة عاشوراء الذي صار ابن عقبة مو في محله، هذا بناء على منهج التقليد الذي يسمى باسم التحقيق، وواقعه تقليد في علم الرجال، نعم حرفيا ما وثق مثلا صالح ابن عقبة، لكن بناء على الاجتهاد والتحقيق في علم الرجال صالح ابن عقبة ابن سمعان ابن قبس ابن سمعان وكذا أو ابن قيس ابن سمعان قابس لقيس، هسه النقطة هذه في حافظة الديسك مال ديني صار فيها شيء. على كل هو هذا أيام ما كان ثقة، حتى ذاك صالح بن عقبة الأسدي أيضا كذلك. على كل عن أبي مريم الأنصاري، هنا لاحظ صالح بن عقبة يروي عنه محمد بن إسماعيل بن مزيع ابن مزيع من أصحاب الإجماع الفقهاء تلاميذ الربا، عن أبي مريم الأنصاري اللي هو عبد الغفار بن قاسم، هذا من نسل الأنصار من نسل الأنصار وإمامين. كثير من نسل الأنصار بقوا أتباع العلم عليه السلام، هذا موجود. قال صلى بنا، سألان هو كان في المدينة، هو في كوفي طبعا هذا أبو مريم الأنصاري، بس هو مولد محتدة، آباء أجداد بعد هم في الكوفة أو لا في المدينة، الله أعلم. لكثير من يعني أمثال الأنصار تفرقوا في الأمصار، مثل الشيخ مرة الأنصاري رحمه الله عليه، من نفس الشيء، من نفس الأنصار، أصلا يعني من نفس الأنصار ولو كان في ششة. قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة. طبعا المقصود بلا إزار، الإزار يطلق على ماذا؟ الإزار يطلق على ما يسجر به بعد في الوسط، وإن كان الإزار يطلق على اللفافة التي تضم جسد الميت كله أيضا يطلق على الإزار، ولكن في القميص في الاصطلاح، هذه الثوب اللي نسميها ثوب اصطلاحا يسمى قميص، سواء قميص طويل وهو الثوب أو قميص على قصير هو استحب القميص إلى الركبة. طبعا في زمن ضوء صاحب الأمر، نعم أي هو دشداش قميص. لماذا يسمونه قميص؟ لما تدخل فيه ذراعيك يعبر عنه قميص فيه. أما إذا يضم كتفيك وكذا لا يعبر عنه رداء مثلا. أما الإزار، لا الإزار ما تدخل في يديك، تدخل في يديك ما يسمى إزار. قد الرداء يسمى إزار، وقد المئزر هم يسمى إزار حتى في الحجم هذا. أما إزار تدخل في يديك لا ما يصير إزار، أو إزار بس يرتبط هذا لا. على كل فرق بين القميص وإزار، في قميص يعني في ثوب، ثوب طويلة يصير في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة. بين لهم عليه السلام عمدا اعتزبي لون هاي الأمور مو شرط في الصحة كما لا. فقال في سياق يعني تبرير عليه السلام لماذا فعل هذا في عندما أمهم في صلاة الجماعة، شوف الآن مع أن الأئمة محاصرين لكن في المدينة، لكن يقيمون صلاة الجماعة في بيتهم مو في المسجد، ما خليهم حتى أئمة أهل البيت ما فاتحين لهم المجال أبدا، لا في مسجد النبي معناهم هما عترة النبي أبدا في البيت. وربما شاهدوا الأخوان، أنا ما لحقت عليه، بيت الإمام الصادق في بين البقيع وبين مسجد النبي كبير، كان من أكبر البيوت، كم متر الأخوان شاهدوا بس أنا نسيت الآن، كبير من كبير مو صغير. بيت الإمام موسى بن جعفر أيضا كبير، بيت الإمام زين العابدين سلام الله عليه أيضا كبير، بيوت كبير على كل، بس أكبر ظاهرا بيت الإمام الصادق. على أي حال، وبقي إلى حد هذا عندنا جل وعلا. فالمقصود كانوا يقيمون صلاة الجماعة سلام الله عليه، طبعا في ظل الإرهاب والخوف والرعب والجواسيس، لكن مع ذلك كانوا يقيمون صلاة الجماعة في بيوتهم، وهذا أدل دليل على ارتباط أئمة أهل البيت بشيعتهم في الكوفة أو في خراسان أو في مناطق أخرى، أنه صلاة الجماعة كانت تقام بدؤب. فهؤلاء الذين يريدون يفرقون بين عترة أهل البيت وشيعتهم مضحضين، أن أهل البيت خب أنتوا السلطة العباسية والسلطة الأموية ما فتحتوا لهم المجال لا لصلاة الجمعة ولا جماعة ولا ولا ولا، لكن مع ذلك كانوا يقيمون هذه الشعائر صلى الله عليهم في بيوتهم الكبيرة. فقال وإني مررت بجعفر وهو يؤذن، يعني هذه شوف لقطة صحيح في بحث فقهي، لكن يستطيع إنسان هذه المادة يستخدمها في بحث قراءة السيرة السياسية لأئمة البيت، سيرة الفقه السياسي عندهم، سيرة الفقه الاجتماعي شلون ممشاهم الاجتماعي سلام الله عليهم، ما معنى التقية التي يزاولوها؟ مو معناتها مثلا الخمود، وإنما معناها برمجة ذكاء العمل. هذا ما جرى، أقصد شوف لقطة هي معينة لكن تستطيع أن تستفيد من عندها عدة أمور، عدة مباحث. هذه نقطة مهمة، واحد في كيفية قراءته للمواد الروائية يمكن أن يستفيد عدة أمور، عدة مطالب متعددة. مثلا في لقطة يذكر الخطباء حفظهم الله وحشرنا في زمرتهم على كل هم عندهم باش خاص، فأيما كان مثلا هذه قضية أن الإمام الباقر عليه السلام انتدب أو استدعي من قبل هشام بن عبد الملك، تذكرون هذه موجودة في حياة الإمام الباقر ومعاني إنه الإمام الصادق، صح؟ هذه اللقطة موجودة في حياة الإمام الباقر، بس للأسف الكثير منا ما يركز على بدء دي الحادثة. بدء دي الحادثة ماذا كانت؟ بدء هذه الحادثة كانت أمر من الباقر لابنه الصادق في موسم الحج أن يخطب خطاب في المسجد الحرام يبين أن الحق لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم ثارت الدولة الأموية ثائرتها وكذا، بس في الحج ما يقدرون يسوون شيء، ولا في المدينة بعدهم لا زالت مواسم الحج. صبروا لما انتهى ثم اعتقلوا الإمام الباقر والصرغان. القضية لها حادثة، لها منشأ، مو انه كذا. على كل المقصود تتبع سيرة أهل البيت عليهم السلام يحتاج لاستقصاء دقيق، قراءة متنوعة لحادثة واحدة، مو انه نقرأها يعني قراءة من بعد واحد او من زاوية واحدة. ارجع لما كنا فيه. قال عليه السلام: وإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك. طبعا هذه نص فيما نحن فيه، مررت بابنه الإمام الصادق وهو يؤذن ويقيم، يعني سمعه فلم يتكلم فأجزأني ذلك، مع أنه إمام جماعة، الإمام صلى الله عليه إمام جماعة اكتفى بسماع الأذان والإقامة من منفرد. فهذه نص المطلوب وصيغة في أصعب فروض وشقوق المطلوب، وهو ماذا؟ وهو إمام جماعة يكتفى بأذانه وإقامته لصلاة الجماعة، ويكتفي بأذان وإقامة منفرد. فعلى حال هي نص فيما نحن فيه، باعتبار الأخوان قيدون بعد بروتوكول الأقداس ينزل إن شاء الله تتمام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.